بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن آداب صلة الرحم. في درس الأمس تكلمنا عن أن هناك قرابة ورحم، منها قرابة عامة وقرابة خاصة. الرحم العام هو رحم لكل المسلمين، فأهل الإيمان رحم واحدة تجب لهم حقوق الإسلام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية 6، وذكر منها صلى الله عليه وسلم تشميت العاطس وإجابة الدعوة واتباع الجنازة وعيالة المريض وغيرها من الحقوق. وثمة رحم خاص وهم الأقارب أو القرابة، والقرابة فيها قرابة أصلية وقرابة فرعية. القرابة الأصلية هم من رحمك، هم جدك وإن علا وأبنائك وإن نزلوا، هذول الرحم الأصلي، وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، هذول القرابة الأصلية والرحم الأصلي. فوالدك وأخوان والدك وأخوات والدك، يعني أعمامك وعماتك، وأمك وأخوان أمك وأخوات أمك اللي هم أخوالك وخالاتك، وكذلك جدك وإن علا وأبنائك وإن نزلوا، هؤلاء يسمونهم رحمك الأصلي أو القرابة الأصلية. وهناك رحم وهو كذلك من الرحم الخاص لكنها تسمى قرابة فرعية، وهم أبناء العمة وأبناء العم وأبناء الخالة وأبناء الخال وهكذا. شاهد أن تكلمنا بالأمس عن صلة الرحم وأنها واجبة، كما ذكر ذلك أكثر أهل العلم على أنها واجبة، وأن صلة الرحم وردت في القرآن ووردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أكد عليها كثيرا في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قال للرحم: أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت ربي. فهو كأنه وعد من الله سبحانه وتعالى للرحم، أن من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا كذلك في حلقة الأمس كيف تكون صلة الرحم على ما ذكر ابن أبي جمرة، فقال: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، يعني إذا كان الناس الذين تصلهم أهل استقامة. أما إذا كانوا أهل فسق وأهل فجور وأهل معصية فإنك تصلهم من خلال الدعاء لهم بالهداية، وأما أن تبذل عليهم أموال فإنه لا يستعان بمال الصالحين على الفساد ولا على معصية الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للرحم تكلمنا عنه. أما آداب الرحم، أمس ذكرت جزء من آداب صلة الرحم، منها أولا أن تستشعر أن أرحامك هم أولى الناس ببرك ومعروفك وخيرك وعطفك وتوجيهك، كما قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثانيا أن تصبر على أذاهم وأن يكون عندك نوع من سعة الصدر معهم. ثالثا أن ترحم الصغير منهم وتوقر الكبير. رابعا أن تبتدئهم بالسلام وبالبشاشة عند اللقاء. خامسا أن تصلح بين المتخاصمين من أرحامك وأهلك قدر المستطاع. سادسا أن تقبل أعذارهم وأن تنسى عيوبهم، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، وكما فعل يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه الذين كانوا على الكفر قبل الإسلام، ثم لما أسلموا عدهم من جملة أصحابه ولم يعاتبهم ولم يعنف عليهم صلى الله عليه وسلم على ما مضى. كذلك يعني يقول أهل العلم من آداب صلة الرحم أن تقدم لهم النصيحة إذا رأيت فيهم نقصا أو تقصيرا، وكذلك من آداب صلة الرحم أن تكتم أسرارهم فلا تذيع أسرارهم التي تطلع عليها ولا تنشر أخبارهم، كذلك أن تنصرهم ولا تخذلهم خاصة في وقت الحاجة إذا احتاجوا إلى نصرتك وأن تقف معهم. كذلك من آداب صلة الرحم أن تزورهم على الدوام، وبالأخص المريض فيهم والرجل الكبير أو المرأة الكبيرة. كذلك من آداب صلة الرحم أن الإنسان يتعلم أرحامه فلا ينساهم. لذلك أنا أنصح كل أسرة يكون عندها دفتر أو يكون عندها كتاب يكتبون فيه أبناء الأسرة، لأن الجيل الآن غير الجيل بعد 50 سنة، الجيل اللي الآن هو غير الجيل اللي قبل 50 سنة، بسبب أن الناس تتكاثر وتتوالد، فأحيانا يولد في الأسرة أبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء، فما تعرف أصلا، حتى إذا اجتمعت معهم في يوم من الأيام تقول له: منو أنت ومنو أبوك ومنو جدك وأنت ولد فلان ولا أمك فلانة؟ فأحيانا تداخل الناس. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني جود إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعلم الأنساب حتى يصل الإنسان
رحمه فقال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. يعني أن من تعلم نسبه يستطيع أن يصل رحمه، وإن صلة الرحم تورث المحبة بين الناس وتزيد في الرزق والبركة والمال، وكذلك تجعل للإنسان أثرا طيبا بعد موته. ولذا قال الإمام ابن حزم: فأما الفرض من علم النسب فهو أن يعلم المرء أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرشي هاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة، فمن شك في محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته فهو كافر غير عارف بدينه، إلا أن يعذر الإنسان أباه وأمه وكل من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم. يعني هذا واجب على الإنسان أن يتعلم من هو نبيه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتعلم أرحامه من الذين يحل له أن يأخذ منهم ومن الذين يحرموا عليه من أهله وأنسابه، حتى لا يقع في الزواج المحرم، يعني حتى لا يتزوج امرأة تحرم عليه، وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب ميراثا أو تلزمه صلة أو نفقة أو معاقدة أو حكما ما، فمن جهل هذا فقد أضاع فرضا واجبا عليه لازما له من دينه. يعني من أضاع ذلك، يجب أن تتعلم أرحامك حتى تصلهم، يجب أن تتعلم أرحامك حتى تعرف من الذين يحل لك ممن يحرم عليك، يجب أن تتعلم أرحامك حتى تعرف حقوقهم من نفقة وصلة وأحكام وغيرها، يجب أن تتعلم أرحامك حتى تعرف من سترث ومن سيرثك بعد ذلك. ولذلك قال ابن حزم عن علم الأنساب: إن فيه ما هو فرض على كل أحد، وما هو فرض على الكفاية، وما هو مستحب. هذا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. ولذلك قال الناظم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. يعني تعلمك لنسبك لا يعني أنك أنت تهمل أو تغفل تقوى الله سبحانه وتعالى وتهمل العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. امش بخطين متوازيين، امش بمعرفة نسبك وأهلك وأصلك وفصلك، وفي المقابل كذلك امش في تقوى الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فما أموالنا ولا أولادنا بالتي تقربنا عند الله زلفى يوم القيامة، لكن الأعمال الصالحة، فالله تعالى لا ينظر يوم القيامة إلى أنسابنا، ولا ينظر إلى ألواننا، ولا ينظر إلى صورنا، وإنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوبنا وينظر إلى أعمالنا سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نقول أن التعرف على الأنساب إنما هو من أجل صلة الرحم ودعوة الأرحام لدين الله تعالى والإعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثمة مسألة، وهي أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يصل الناس إذا وصلوه ويقطع الناس إذا قطعوه، ليس هذا هو الواصل، إنما هذا مكافئ، لأنهم زاروني زرتهم، لأنهم وصلوني وصلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. الحديث الصحيح صحه الشيخ الألباني، أخرجه أبو عمرو بن السماك في حديثه. ولذلك جاء عن أهل العلم أنهم يقولون أن الإنسان يجب عليه أن يصل ولو لم يصله الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد والبخاري عن عبد الله بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا الحديث ينفي المكافأة في الصلة، لكن يقرر أن أصل الصلة أن تصل من قطعك، ولا تقصر بصلة من وصلك. لذا قال أهل العلم أن الناس على ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع. أما الواصل فهو الذي يصل الناس سواء كان وصلوه ولا ما وصلوه، وأما المكافئ فهو الذي لا يصل إلا من وصله، وأما القاطع فهو الذي لا يصل أحدا من الناس. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ولذلك قال أهل العلم: يجهلون علي، أي يسيئون بالجهل ويقولون عني كلاما قبيحا. قال الإمام النووي: هو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحقه آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعتهم وإدخالهم الأذى عليه. ولذلك يقول أهل العلم، يقول أن الإنسان إذا واصل أهله وقد كان أهله يكافئونه على هذه المواصلة بالسب والشتم والاحتقار وعدم الاهتمام، فإن معك من الله سبحانه وتعالى ظهير وناصر، كما قال أبو العتاهية: فكأنما الإحسان كان له وأنا المسيء إليه في الحكم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. يعني أن الناس مهما فعلوا لك فابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قصيدة مشهورة للمقنع الكندي، وهو يصف نفسه أن سيد القوم هو الذي يعفو عن الناس، وكانت له قرابة، فكان هؤلاء القرابة يقاطعونه ويهجرونه ويتكلمون عليه، فكان لا يعاملهم بالإساءة إنما يعاملهم بالإحسان، كما قال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم، قدحت لهم في كل مكرمة زندا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. يعني هذا هو الأصل في أن الإنسان إذا أراد أن يصل أرحامه فإنه لا يكافئهم على التقصير بالتقصير، ولا على القطيعة بالقطيعة، ولا على الوصل بالوصل، وإنما يصلهم من غير أن يصلوه، ولا يكون مكافئا، لا يصل إلا من وصله، وإنما يحتسب بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى التطبيق العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئلت يعني كيف كانت أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن. خلقه القرآن يعني كان يتمثل ويطبق كل ما جاء في القرآن. فالقرآن أمر بالعفو هو يعفو، القرآن أمر بالمسامحة هو صلى الله عليه وسلم يسامح، القرآن أمر بالإحسان هو يحسن، القرآن أمر بالطهارة هو يتطهر، القرآن أمر بالتصدق هو يتصدق، القرآن أمر بصلة الرحم هو يصل الرحم. تعالوا بس بشكل سريع شوفوا التطبيقات العملية في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في المقابل لما أتكلم لكم عن رحم النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تعرفون أن غالب أهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معه على الإسلام، يعني ما كان معه من أعمامه ولا من عماته ولا من أبناء عمومته ولا من أهله إلا النفر اليسير. أول من أسلم من أهل بيته من الأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبعدين تبعه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، يعني هذول من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بعدين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، هذول من الشباب اللي أسلموا، عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وقد يقال أنه أسلم متأخر رضي الله عنه وأرضاه، هذول الناس اللي قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، العباس بن عبد المطلب يقال ما أشهر إسلامه إلا عند فتح مكة لأنه أسر أصلا في بدر. يعني هذه مجموعة قليلة ترى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم القريبة منه، بينما من تبنى العداوة في الجانب الآخر فعلى رأسهم أبو لهب، تبنى عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه أخو أبوه، بل هو الذي أصلا يعني احتضن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته، وأعتق خادمة عنده لأنها بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها، هو ناسب النبي صلى الله عليه وسلم، خلى أبناء عتبة ومعتب يأخذون بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمه هو رأس العداوة. مرت عمة نفس الشيء، هي على رأس العداوة. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب على رأس العداوة، شاعر قريش على رأس عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا شوفوا شون النبي صلى الله عليه وسلم، هذول أهلها. طيب انتقل لباقي أرحامه، يعني قريش كانت داخلة مع بعض، بني هاشم متناسبة مع بني عدي، بني عدي متناسبة مع بني تيم، بني تيم متناسبة مع بني عوف، وهكذا كانوا داخلين في بعضهم فمتناسبين مع بعضهم. فتجد أن مثلا الزبير بن العوام وأم صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت والد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تداخل يعني فيما بينهم. عبد الرحمن بن عوف له نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان له نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر له نسب، يلتقون أما في الجد الأول ولا الجد الثاني، وهكذا هذول كلهم أرحامه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في صلته لأرحامه، وهو التطبيق العملي. أبو هريرة يقول: لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي. طبعا أبو هريرة ذاك الوقت ما كان موجود أصلا، لكنه ينقل عمن شاهد الحادثة، لأن أبو هريرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 يوم خيبر، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أسلم مبكرا على يد الطفيل بن عمرو الدوسي. طفيل بن عمرو الدوسي أسلم مبكرا أيام قريش، يعني السنة 3 تقريبا، فرجع إلى دوس وبدأ يدعو الناس للإسلام، فأسلم على يده هناك خلق من دوس أكثر من 120 بيت، من ضمنهم بيت أبو هريرة. فلما صارت سنة 7 يوم خيبر، جاء الطفيل بن عمرو الدوسي ومعه أسر مسلمة من ضمنهم أبو هريرة وأمه، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم لهم صلى الله عليه وسلم من الغنائم التي حصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فأعطى هذا الوفد وفد دوس، وأعطى وفد جعفر بن أبي طالب الذي جاء من الحبشة على أيام خيبر، وأعطى جزء كذلك ثالث للفاتحين معه ممن حضر غزوة خيبر. الشاهد أن أبو هريرة ينقل عن من شاهد هذه الحادثة فيقول رضي الله عنه وأرضاه، والحديث البخاري ومسلم، قال: لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، طبعا في سورة الشعراء، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي، شوفها أقاربه، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، إني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني أنا ما أملك لكم شيء لكنني أسعى جاهدا أن أشفع لكم، لكن إذا ما عندكم أعمال شلون أشفع لكم؟ فأنتوا اجتهدوا قدر المستطاع في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإسلام. وجاء في رواية يا عباس بن عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله، كل ذلك كان يسميهم صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، وكان يوصي صلى الله عليه وسلم في آل بيته خيرا، كما جاء عن زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، وجاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم العباس عم رسول الله وإن عم الرجل صنو أبيه أي مثل أبيه، وجاء عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عمي وصنو أبي العباس أي احفظوا حقه وأنزلوه منزلة الإكرام ولا تؤذوه، وجاء عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى العباس فقد آذاني وإنما عم الرجل صنو أبيه، ودعا صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس أن يعلمه الله الدين والفقه والتأويل، وكان يثني على سعد بن أبي وقاص ويفخر به، وسعد بن مالك من بني زهرة ويشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أمه في النسب من بني زهرة، فهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص هذا خالي فليرني امرئ خاله، وهذا كله من الحفظ على الأرحام والاعتزاز بأرحامه وأهله وأقاربه، وكان صلى الله عليه وسلم يعوده ويزوره عندما مرض، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، وهذا الزبير بن العوام ابن عمته صفية بنت عبد المطلب أثنى عليه وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال فداك أبي وأمي، وحنك النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ووضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم بصقها في فيه ومسح صلى الله عليه وسلم عليه وسماه عبد الله، ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة عمه أبا طالب عند الوفاة ما رواه البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأنزل الله تعالى في أبي طالب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلذلك على الإنسان أن يجتهد في الإحسان إلى أرحامه قدر المستطاع تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقد كان أحسن الناس لأهله مسلمهم وكافرهم، الصالح منهم وغير الصالح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في أرحامه ويوصي في أهله خيرا، وهذا من باب التطبيق العملي في صلة الرحم، بل ثبت عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ذبيحة لأهله وأرحامه فدعاهم، فاجتمع بنو هاشم فلما تغدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام مرة أخرى، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم واصلا لأرحامه ولم يكن يقطع، ولذا حتى أبو سفيان المشهور في قصة حصار قريش لما قريش حاصرها ثمام بن أثال فقطع عنها الميرة وقطع عنها التجارة، وقد كانت قريش تأخذ قمحها وبرها وشعيرها من اليمامة، فأسلم ثمام بن أثال سيد اليمامة فقال والله لا يصلكم من اليمامة حبة حنطة، لا قرى ولا بيع، لا إكرام ولا بيع، سووا عليهم حصار اقتصادي. إيش كتبوا؟ كتب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لا يكن أشقى الناس بك أهلك، يعني أهلك وأبناء عمومتك أهل قريش لا يكون أشقى الناس بك، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمام بن أثال أن أجري، يعني مشي، أن أجري لقريش ميرتهم وقراهم، يعني مش لهم إكرامهم ومش لهم القرى وارفع والبيع وارفع عنهم الحصار، حتى في فتح مكة لما حوصرت قريش وفتح الله سبحانه وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كانوا يظنون أن يفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنهم وسامحهم، ويروى أنه قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا من باب إكرامه صلى الله عليه وسلم للأهل والرحم والعشيرة، وهذا كله من باب الحرص على الرحم. لذلك أنصح في نهاية الكلام عن أدب صلة الرحم أن يتواصل الإنسان مع أرحامه، فأنت أحد ثلاث: إما أن تكون واصل وهو الذي يصل أهله سواء وصلوه أو لم يصلوه، أو تكون مكافئ وهو الذي لا يصل إلا من وصله، أو تكون قاطع ومن قطع فإن الله تعالى تعهد أن يقطع حياته كما قالت الرحم: اللهم هذا مقام العائذ بك من النار، فقال الله تعالى للرحم: أترضين أن أصل من وصلك أي بالرحمة وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت ربي رضيت ربي، جعلنا الله وإياكم من الواصلين، وأبعدنا الله تعالى وإياكم عن القطيعة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.